بسم الله. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في كتاب الأصول من علم الأصول النسخ، قال: تعريفه: النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد منه رفع حكم، أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. أما جواز عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضي حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم، وقوله: فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق، وقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. ذكر رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق بالنسخ. والنسخ كما قال رحمه الله لغة الإزالة والنقل، بمعنى الإزالة والنقل. تقول: نسخت الشمس الظل، بمعنى أزالته. وتقول: نسخت ما في الكتاب إذا نقلته. هذا معناه في اللغة. واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. ويضاف متراخ عنه. وبهذا يكون التعريف جامعا مانعا. فقوله رفع حكم، أي تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم. فالمراد بالرفع هنا هو تغيير الحكم، تغيير الحكم. فيكون مثلا واجب، ثم يأتي نص آخر يدل على أن هذا الحكم ليس بواجب، وأن هذا الحكم منسوخ، يعني حكم الوجوب منسوخ، تغير من الوجوب إلى الاستحباب، فهذا يعتبر نسخ. أو من التحريم إلى الإباحة، فهذا هو معنى رفع الحكم. قال: فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، فهذا لا يسمى نسخا. إذا تخلف الحكم لفوات الشرط أو لوجود مانع، مثل وجوب الزكاة. وجوب الزكاة لها شروط، منها بلوغ النصاب، وحولان الحول، بلغ النصاب وحولان الحول. فإذا لم يوجد وجوب الزكاة في مال من الأموال مثلا لكونه لم يبلغ النصاب، هل يكون هذا نسخ؟ الجواب لا، لا يكون هذا نسخ. لماذا؟ لأن الحكم هنا لم يرتفع، وجوب الزكاة ما زال واجبا، لكن تخلف الحكم. لماذا؟ لتخلف شرط الوجوب وهو بلوغ النصاب، وهو بلوغ النصاب. أو وجد مانع كالصلاة مثلا واجبة، فهل إذا لم تصلي الحائض دل ذلك على رفع حكم وجوب الصلاة؟ الجواب لا، وجوب الصلاة محكم، وإنما هنا تخلف حكم الوجوب لوجود مانع، لوجود مانع وهو الحيض، والحيض مانع من موانع الصلاة، فلا يسمى هذا نسخا، وإنما النسخ هو تغيير الحكم، يغير من حكم إلى آخر. قال: والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي. لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا، يعني نسخ اللفظ أو نسخ الحكم، وسيأتي أمثلة ذلك. وهذا التعريف يشمل كلا نوعي النسخ، نسخ اللفظ ونسخ الحكم. مثلا من باب التوضيح، وسيأتي معنا تفصيل. مثل مثلا نهي نسلم عن زيارة القبور، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا الآن نسخ لحكم الزيارة، كان حكمها منهي عنه، كان حكمها منهي عنه، ثم حتى نسلم على زيارتها، هذا نسخ ماذا؟ للحكم. ونسخ اللفظ أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، مثلا ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، مثل آيات الرجم، رجم الزاني، فحكم رجم الزاني باق، أن من زنى وهو محصن فإنه يرجم، لكن لفظها نسخ ورفع، لفظها نسخ وبقي حكمها. طيب، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في موضعه. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما، يعني أن النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة، إما بآية أو حديث، أما الإجماع فلا ينسخ به، لا ينسخ به إلا إذا كان مستند إلى الدليل، فيكون نسخ بالدليل المسند إليه الإجماع، يكون نسخ بالدليل المسند إليه الإجماع. وكذلك القياس كذلك لا ينسخ به، لأن القياس يفتقر إليه عند عدم وجود الدليل من الكتاب والسنة. ثم ذكر رحمه الله أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا، دل عليه الشرع والعقل. أما العقل فإن الأحكام الشرعية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو المدبر لها، وهو الآمر بها، وهو سبحانه وتعالى الأعلم بمصالح العباد وما يصلح عباده وما ينفعهم. فهو يأمر بالأمر ثم يرى أن الأصلح في هذا الأمر تغييره من هذا الزمن إلى زمن آخر فيغير، لأنه أصلح العباد، ولا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك عقلا. كما أن صاحب المال الذي عنده مال أو يملك مثلا عبيد قد يأمرهم بالأمر ويغيره في الوقت الآخر نظرا ماذا للمصلحة التي ينظر إليها. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فهو عز وجل يعلم ما يصلح العباد وما ينفعهم، فيأمر بالأمر اليوم ويغيره في الغد، والله عز وجل يفعل في ملكه ما شاء. وكذلك أيضا دل الشرع على وقوعه كما في هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فأخبر الله عز وجل أنه ما ينسخ من آية فيرفع حكمها أو يغيره ويبدله أو يؤخرها إلا وجاء سبحانه وتعالى بخير منها أو مثلها. وهكذا أيضا قوله سبحانه: الآن خفف الله عنكم، وهذا نسخ لما كان من وجوب مصابرة الواحد العشرين، كان في بداية القتال المسلمين الكفار كان الواحد يقابل العشرين أو يقابل عشرين، إن يكن منكم مئة صابرة أو يكن منكم الأول صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. طيب الواحد كان يقابل كم؟ عشرة. طيب ثم نسخ بقول الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، يعني كل واحد يقابل اثنين، فدل ذلك على نسخ هذا الحكم. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن، يعني في ليالي رمضان كان في أول الأمر ممنوع ثم نسخ هذا الحكم وأباح الله سبحانه وتعالى مباشرة الرجل أهله في ليالي رمضان. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور، فدل ذلك على وقوع النسخ في الشرع، وكذلك دل العقل على وقوعه. وفي هذا رد على من أنكر النسخ من أمثال اليهود، فإن طائفة من اليهود أنكروا النسخ، يقال لهم الشمعونية، أنكروا وقوع النسخ وقالوا يلزم من النسخ البداء، وتابعهم على ذلك طائفة من الرافضة، يعني قالوا يلزم من النسخ أن الله سبحانه وتعالى يخفى عليه العلم ثم يبدو له، ومعنى ذلك نسبة الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك إلى الجهل. وهذا قول باطل، لا يلزم من النسخ وقوع البداء أبدا، أنه كما مر معنا أن الله عز وجل يأمر بالأمر وينسخه وهو يعلم سبحانه وتعالى متى سينسخه وإلى أي شيء سينسخه، فلا يخفى عليه من ذلك شيء. فقولهم هذا باطل مردود. قال: ما يمتنع نسخه؟ قال: الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله. يقول: محل الحكم الأخبار، يعني ما أخبر الله سبحانه وتعالى به. أما محل النسخ هنا الأحكام، محل النسخ الأحكام يعني الأوامر والنواهي، أما الأخبار فلا يدخلها النسخ، لا يدخلها النسخ، لأن دخول النسخ على أحد الخبرين يستلزم ماذا؟ كذب أحدهما، يستلزم أن أحد الخبرين كذب، والكذب في أخبار الله سبحانه وتعالى مستحيل، فلا يمكن أن يدخلها النسخ. قال: اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الآية: فإن هذا خبر معناه الأمر، إن يكن منكم، خبر معناه الأمر، أي ليكن منكم، ليكن منكم 20 صابرون. قال: ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فلما نسخ علم أن هذا خبر مراد به الأمر، ليس خبرا محضا. قال: ثانيا، يعني مما يمتنع نسخه، الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك، فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. فهذه الأحكام لا يدخلها نسخ، لأنها أحكام تابعة للمصالح التي ينتفع بها العباد، والشرع كما هو معلوم لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. وهكذا أيضا هذه المنهيات التي هي دفع مفاسد عنهم، ولا يمكن ماذا؟ أن تنسخ وأن ترفع أحكامها، لأن المصلحة في إبقاء هذه الأحكام، بخلاف غيرها مما يكون في نسخها مصلحة وفي تغييرها كذلك مصلحة، فهي التي يدخلها النسخ. قال: شروط النسخ: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط، منها الأول تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما، يعني لا يصار للنسخ إلا عند عدم إمكان الجمع، إذا عندك دليلان متعارضان أحدهما فيه أمر والآخر فيه إباحة، وهذا فيه تحليل وذاك فيه تحريم، قبل أن تأتي إلى النسخ أولا اجمع بين الدليلين، اجمع بين الدليلين ما أمكن. مثلا المثال ذكرناه اليوم في الدرس، جاء في الصحيحين أن يسلم كان يدخر لسنة، في حديث الآخر كان لا يدخر لغد، هذا فيه إثبات وهذا فيه نفي، هل نقول خلاص ننظر إلى التاريخ والمتأخر نسخ المتقدم؟ الجواب لا، أولا نجمع ما أمكننا، نجمع بين الدليلين بأي صورة من صور الجمع المحتملة. لماذا؟ لأن الجمع إعمال لكلا الدليلين، الجمع إعمال لكلا الدليلين، وإعمال كلا الدليلين أولى من إهمال أحدهما، لأن النسخ إهمال لأحد الدليلين. لما تقول هذا منسوخ يعني رفع حكمه، أهمل العمل به، لكن الجمع تعمل بكلا الدليلين، هذا في حال وهذا في حال. طيب، فقبل النسخ أولا لابد من تعذر الجمع. إذا ما أمكننا أن نجمع بين الدليلين فهنا ننتقل ماذا؟ ننتقل في النظر إلى المتقدم والمتأخر. قال الثاني: العلم بتأخر الناسخ، يعني إذا ما أمكن الجمع انتقلنا ماذا؟ إلى العلم والنظر بالمتأخر من الدليلين، وهو الذي يكون ناسخا للمتقدم. قال: ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ، يعني يعلم تأخر الناسخ إما بالنص يعني بدليل من الكتاب أو السنة، أو بخبر الصحابي يخبر بأن هذا آخر الأمرين من يسلم، أو بالتاريخ. قال: مثالا ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، والحديث في مسلم. فهذا الحديث نص في تحريم الاستمتاع أو المتعة بالنساء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أذن بها في أول الأمر لما كانوا يحتاجون لذلك في الغزوات، أذن مسلم بالمتعة ثم نهى عنها: إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وهذا نص في تحريم المتعة وأنها محرمة تحريما أبديا. كيف عرفنا أن حكمها منسوخ؟ بنص الحديث، علمنا بنص الحديث أن حكمها منسوخ. والمتعة هو نكاح المرأة بشيء إلى أجل محدود، إلى أجل محدود، يتزوجها لمدة أسبوع أو شهر أو غير ذلك، مدة محدودة، هذا منسوخ. قال: ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات. وهذا الحديث كذلك في الصحيح. فهذا الآن حكم التحريم بالرضاع. أخبرت عائشة رضي الله عنها أن كان تحريم الرضاع ب10 رضعات، وأن هذا كان مما أنزل في القرآن، ثم نسخ هذا الحكم إلى 5 رضعات، يعني بدل ما كان تحريم ب10 رضعات صار التحريم ب5 رضعات. فال5 رضعات ناسخة ماذا؟ لحكم التحريم ب10 رضعات. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا بخبر الصحابي، بخبر عائشة رضي الله تعالى عنها، أخبرت بنسخ التحريم ب10 رضعات. قال: ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم. فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم وكذا. طيب، هذا الآن واضح، فالله سبحانه وتعالى أخبر بنسخ حكم المصابرة في الآيات التي قبلها، مصابرة الواحد للعشرة، بقوله الآن خفف الله عنكم. فقوله الآن يدل ماذا؟ على أن هذا الحكم متأخر، أن هذا الحكم متأخر. قال: وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. يعني إذا حكم بشيء قبل أن يهاجر وهو في مكة ثم حكم بشيء آخر وهو في المدينة فيكون ما حكم به بعد الهجرة ناسخ لما كان قبل الهجرة لأنه متأخر. قال الثالث ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. يعني قال يشترط أن يكون المنسوخ، أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ، يعني هذا الدليل المتأخر لا بد يكون ماذا أقوى من الدليل المتقدم، فالمتواتر عندهم لا ينسخ بالآحاد. يعني مثلا إذا عندنا آية من القرآن فيها حكم من الأحكام وجاء ما يخالفه في السنة التي هي من الآحاد، قالوا فهذا دليل الذي في السنة لا ينسخ ماذا؟ لا ينسخ حكم الآية، لا ينسخ حكم الآية، لأن هذا الناسخ ليس بأقوى من المنسوخ، هكذا قالوا، وإن كان صحيحا ثابتا لكنه ليس بأقوى منه. قال والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر، وهذا هو الصحيح. لا يشترط ماذا في حكم النسخ؟ التواتر، لأن مقصود النسخ هو الحكم، فمتى ثبت الدليل الناسخ أو المنسوخ فإنه يثبت به حكم النسخ، يثبت به حكم النسخ. طيب إلى هنا، الله تعالى أعلم.